قال المصنف ابن النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب كثرة طرق الخير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر يعني إذا لم تفعل كبيرة فالصلوات تكفر الصغائر. ولقد قال الله تعالى مبينا أو مشيرا أو فيه إشارة عفوا إلى أن الشخص لا يمكنه الاحتراز من الكبائر من الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي اللمم سيقع فيه، ما يستطيع أحد اجتناب اللمم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطوة، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فلا بد أن يقع الشخص في بعض الذنوب، وخلق الإنسان ضعيفا. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، اللهم آمين يا رب. أيضا عنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. فالوضوء مكفر للذنب وتقدمت الأدلة عليه، فعمل يسير احرص عليه تستجلب به محبة الله سبحانه، فالله يحب التوابين. وليتك تمشي متوضئا مستغفرا، جمعت بين طهارة البدن التي هي الطهر وجمعت بين طهارة القلب والتوبة. فإذا توضأت ومشيت في الطريق تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، استجلبت بذلك محبة الله، فضلا عن تساقط الذنوب والخطايا عنك إن شاء الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. إذن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، المرابطة أعم من أن تكون مرابطة على الثغور أمام الأعداء. نعم هذه داخلة فيها، لكن المرابطة على أعمال الخير عموما، ترابط على أعمال الخير عموما، صلاة ترابط عليها تحافظ عليها، صدقة تحافظ عليها، أي عمل بر تلازمه، قال أنت مرابط عليه بإذن الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر، يعني الأوقات فيهما تكون باردة. النبي لما أتى المؤذن يقيم الصلاة في وقت الظهيرة وكان الحر شديد، قال: أبرد أبرد، معنى أبرد يعني انتظر حتى ينكسر الحر ويبرد الجو. فالعصر وقت إبراد، وقت إبراد، والصبح كذلك وقت إبراد. فالبردين قيل الصبح والعصر للحديث المذكور في العصر، يعني الصبح داخل باتفاق، لكن أيضا هل العشاء تدخل على قول؟ لا يمانع هذا القول، لأن الليل يطلق عليه الغاسق، والغاسق البارد، ومنه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل أي برد الليل، هذا فليذوقوه حميم وغساق شديد البرد. فمن العلماء من يحاول أيضا أن يقول ما دام لم يأتي نص عن رسول الله في تفسير البردين إذن لا مانع من أن أقول يدخل في البردين العشاء، الصبح داخل الاتفاق، بعد ذلك ما الفريضة الأخرى؟ هل هي العصر كما أشار الإمام النووي رحمه الله إذ قال البردان الصبح والعصر، أم البردان الصبح والعشاء؟ وردت أحاديث تقوي هذه الوجهة وأحاديث تقوي هذه الوجهة، حديث بغض النظر عن المعنى اللغوي، تعقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فذا في الفجر والعصر، وجاء أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم مرمتين حسنوين أو عرقا سمينا لشهد العشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. هذا الحديث من التي انتقدت على البخاري انتقادات الدارقطني من أجل أن سنده فيه راو يقال له إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف، إلا أن الحافظ ابن حجر أورد لهذا الحديث عدة شواهد تشهد لجزئية المرض، تشهد لجزئية المرض. فإذا كان للشخص ورد يومي من قيام الليل مثلا ومرض فلم يستطع أن يقوم الليل، كتب له أنه قام الليل، كتب له أنه قام الليل. إذا كان له ورد من صيام يصوم الاثنين والخميس فمرض عجز، كتب له أيضا صيام الاثنين والخميس. وكذلك عند في مضمون هذا الحديث إذا سافر أيضا، على من صحح رأي من صحح هذا الخبر. هذا ومن الأدلة التي تشهد لهذا المعنى قول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالمعنى لقد خلقنا الإنسان في أتم صورة وأحسن اعتدال وخلق، فأصبح يعمل ويعبد ويتعبد، وبعد ذلك رددناه إلى أرذل العمر ثم رددناه أسفل سافلين. فلما رددناه أسفل سافلين انقطع عمله الذي كان يعمل، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم تنقطع أجورهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فوإن انقطعت أعمالهم لكن أجرهم دار عليهم، فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. فأنت أيها المسلم، والكلام أيضا يوجه للشباب فهم أحرى بهذا الحديث أيضا، ومن كانت عنده قوة وطاقة، إذا عملت في شبابك حسنات، صليت صمت وبقيت على هذا حتى المشيب، فعجزت عند المشيب أجورك تتواصل عليك عند المشيب وإن قل عملك. للآية الكريمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فلهم أجر غير ممنون. ولا يعترض على هذا بما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان شابا وكان في شبابه مجتهدا غاية الاجتهاد في العبادة، بل حتى إنه تعبد بطريقة نهاه النبي عنها، كان يريد أن يصوم كل يوم أو يقوم الليل لا ينام، وكذلك لا يأكل لحم ولا يتزوج النساء مع مجموعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أقوى على أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: صم من كل شهر جمعة. قال: أقوى على أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وأفطر يوما فذاك أحب الصيام إلى الله عز وجل، وهو صوم داود عليه السلام. فكان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن لما أسن أصبح يتعب، أصبح يتعب من كثرة الصيام، فكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم ينقطع عن الصيام، وكان له ليس بواجب عليه أن يصوم آنذاك، ولكنه أحب أن لا يتخلى عن شيء فعله في زمن الرسول وفي شبابه أيضا، أحب أن يلقى الله على طاعات كان يفعلها زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكان له أن يفطر. وقد ورد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن يكثر من صوم النفل على الكبر، لأن عبد الله كان ضعيف البنية، لم يكن عبد الله بن مسعود قويا كعمر أو كعبد الله بن عمرو، إنما كان في الأصل ضعيف البنية، فكان يفطر كثيرا، أحيانا لا يفطر رمضان، يفطر لا يصوم نفلا كثيرا. فسأله سائل: يا أبا عبد الرحمن، ما لي أراك لا تصوم نفلا كثيرا كما يصوم فلان وفلان؟ قال: إن لي أورادا أخر، وإن الصوم يضعفني عنها. إن لي أورادا أخر، وكان حافظ القرآن متقن وله أوراد من أعمال بر الصوم قد يعوقه عنها مع ضعف جسمه، والله أعلم. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، يعني أي معروف تصنعه دخل في الصدقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. يعني لو زارع جنينة خوخ، بستان فدان خوخ مثلا، واحد مر على الطريق وأكل خوخ، ساب صدقة، وإن لم تأذن أنت له لكنك تساب. عصفورة جاءت وأكلت من الخوخ، أنت مثاب أيضا. واحد حرامي طلع في الليل من الشباب الذين يسرحون في الليل، يسرقون الذرة ويسرقون وأكل، أنت أيضا تساب، لأن النبي قال: وما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد، يعني لا يأخذ منه أي أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير، يعني الحمار حتى إذا أكل لك صدقة، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث تشجع على الزراعة، تشجع على الزراعة وتعمير الأرض بدلا من تركها فارغة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة، يرزقه ينقصه. قال عنه: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. بنو سلمة كانوا بعيدين عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أطراف المدينة، وكان وجودهم في أطراف المدينة له نفع للمسلمين، لأن الغارة إذا شنت على المدينة تجد من يقاومها، قبيلة تقاومها. فأرادوا أن ينتقلوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المدينة حينئذ ستعرى، يعني أي عدو يقتحمها لن يجد حراسا. أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب لكم خطاكم، ومنه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. بهذا القدر يجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.